وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في هذه القضية وهي أن ظاهرة التعارض بين الروايات ظاهرة بارزة في رواياتنا، وهذا التعارض قد يقال يشكل وهنا وعامل ضعف في المذهب، وأنه هذا أي مذهب الذي فيه هذه التعارضات، هذه التعارضات تدل على ضعفه ووهنه وإلى آخره. كيف ندافع عن ذلك؟ وفي الجواب نقول محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفي الجواب نقول نحن تارة لا نعتقد بحقانية مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وما هم عليه من طريقه، بمعنى أنه نغض النظر عن مدارك الحقانية، حقانية المذهب، مذهب الإمامي، أي نغض النظر عن آية التطهير التي تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه التي تدل على العصمة، عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نغض النظر عن هذه، كما نغض النظر عن مثل حديث الكساء الذي نزلت فيه المجمع عليه، حديث الكساء المجمع عليه بين الفريقين، أو قل المتواتر بين الفريقين، ليس في طرقنا فقط، لا 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 لا، حتى عند الخط الآخر، والذي نزلت فيه آية التطهير. وننكر أيضا حديث الثقلين الذي هو متواتر بين الفريقين، ويقول الذي يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ونغض النظر عن حديث السفينة الذي يقول مثل، أيضا متواتر بين الفريقين، مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ونغض النظر عن حديث الأمان الذي يقول النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض، يعني ما دام الحج صلوات الله روحي فداه موجود الناس موجودون، وإذا حصل ما حصل الناس أيضا يذهبون. الخلاصة هذه النصوص العديدة، هذه قسم الآن من هذه النصوص، إما أن نفترض نحن لا نسلم بها أو نسلم بها، واحد من الاثنين، فإن فرض أنه لا نسلمها ولا نقبل حقانية مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم، فحينئذ لا مشكلة من الأساس، إذ المشكلة هي تأتي بعد الاعتراف بمن؟ بالحقانية. كيف حصل التعارض؟ أما بعد فرض عدم التسليم بالحقانية، التعارض يكون شيء ممكن، يكون شيئا ممكنا بعد فرض عدم حقانية مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فإذا لم نسلم حقانية المذهب فحينئذ الإشكال من أساسه مندفع، بمعنى على أنه ما دام لا نعترف بالحقانية فالتعارض يكون في موقعه المناسب، لأن المدرسة هذه ليست حقانية على حق. أو نعترف، إما لا نعترف فإذا لا مشكلة، أو نعترف بالحقانية، والمهم هو هذا، على هذا التقدير يكون يصير الكلام، أو يفترض أنه نختار الشق الثاني، يعني نعترف بحقانية مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فوجود، نقول وجود هذا التعارض لا يؤثر على الحقانية، ما دام هو حق مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم والأئمة معصومون، ما دام تسلم بهذا وجود هذا التعارض لا يؤثر شيء، بل هذا التعارض قد يبقى يدور في الذهن، وأنه كيف نشأ هذا التعارض، ظاهرة التعارض لماذا نشأت، من دون أن يشكل ذلك، من دون أن يشكل ذلك خطرا على أصل الحقانية. الحقانية ثابتة 100%، ولكن بعد التسليم بهذه الحقانية كيف ثبتت ظاهرة التعارض، لماذا؟ نريد أن نعرف، لا أننا نشكك في أصل الحقانية، فنريد أن نعرف منشأ حصول هذا التعارض، فكيف حينئذ يدفع ذلك؟ الجواب، هناك عدة عوامل يمكن إبرازها بيانها في مقام تبرير ظاهرة التعارض. منها العامل الأول، عامل التقية، فإن الأئمة عليهم السلام كانوا يتقون من ومن، يتقون من السلطة، لأن السلطة كانت في الاتجاه الثاني، فكان تقية بلحاظها، كما أنه كانوا يتقون من أصحاب المذاهب أنفسهم، فإنهم كانوا يشكلون رقماً على الساحة وفي الساحة، وكان عليهم السلام يتقون منهم. وإذا أردنا أن نعرف هذا المعنى فيمكن الاطلاع على ملاحظة حديث معاذ ابن مسلم النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا حديث ظريف، عن أبي عبد الله: بلغني أنك تقعد في الجامع. بلغني، منو قاعد يقول بلغني؟ الإمام. أنك تقعد في الجامع، منو؟ معاذ. فتفتي الناس. قلت نعم. هو قاعد يحكي منه معاذ نفسه. معاذ قال بلي 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 صحيح. قلت نعم. وأردت أن أسألك عن ذلك. معاذ يقول للإمام أنا هم يقول اتفاقا سيدي مولاي ردت أسألك هذا السؤال. وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. قوش تسأل شو تقول؟ إني ما أدري يخلون نقطتين شارحة راح يسأل السؤالان سؤاله. إني أقعد في المسجد هتشي أسوي يعني أنا هتشي أسوي زين يوم مو زين قل لي سيدي. إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم مو من ربعنا أخبرته بما يفعلون يعني جاوبت على وفق مذهبه. ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم من ربعنا فأخبره بما جاء عنكم. وبعد أكو هم شق ثالث. شق ثالث بعد عندك ولا يا معاذ؟ يقول إيه عدي. ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا. ويا ذكي ويا ذكي جزاه الله خير الجزاء. فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا فأدخل قولكم وأدخل فأدخل هو مكتوب فأدخل وأدخل أحسن فأدخل قولكم فيما بين ذلك. فقال لي اصنع كذا فإني كذا أصنع فإني كذا. الشاهد وين هو؟ الإمام يقول أنا هم هيك أسوي فإني كذا أصنع. وهذه خب أعطيك المصدر البري مولانا وسائل الشيعة جزء 18 صفحة 108 باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 36 هي واضحة في أن التقية لم تكن من خصوصي الحكام بل كانت من أصحاب المذاهب أيضا. بقية الحديث إلى يوم السبت.